أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الوجه الثالث من وجوه الاختلاف بين الطرق الأربعة للقصر، وكان حاصل الوجه الثالث يرحمكم الله أن الطريق الثاني يختلف عن الأخيرين في مجامعته، في عدم جواز مجامعته للا العاطفة بخلاف الأخيرين، وبينا السبب في ذلك وأثبتنا كلتا الدعوين. قبل أن ينتقل الخطيب إلى الوجه الرابع، تعرض للإجابة عن هذا السؤال، وحاصله أن صحة مجامعة للعاطفة لإنما هل يمكن التسليم بها على إطلاقها أم أنها مقيدة بقيدا؟ إذا تضمن الوجه الثالث اعترافا من قبل الخطيب بأن لا العاطفة يمكن لها أن تجتمع مع إنما، لكن لم يكن التركيز على هذا المطلب بما هو، بل كان التركيز على جهة أن هذا المطلب من جملة الأمور التي تفرق بين مثل إنما وبين ما وإلا مثلا، فكان التركيز على جهة التفريق. الآن انتهينا وهذا هو الذي يعنينا. الآن وصل، الآن يريد أن يتعرض لهذا المطلب، أنك تقول لا العاطفة جامع إنما، فهل صحة مجامعتها لإنما مشروطة بشرط أم أنها مقبولة على إطلاقها؟ يعني هل لابد من التقييد بقيد أو لا نقبل بذلك مطلقا؟ فدائما لا العاطفة يمكن أن تجتمع مع إنما من دون أن يكون هذا مختصا بحالة دون حالة أو بشرط دون شرط. خلاف بينهم في الجواب عن هذا السؤال، فاختار السكاكي أن هذه الصحة، يعني مجامعة للعاطفة لخصوص إنما، الآن لا نتكلم عن التقديم، أن هذه الصحة مشروطة بشرط، وهو أن لا يكون المورد الذي استعملت فيه إنما موردا يشتمل على وصفا وموصوفا بحيث يكون الوصف من مختصات الموصوف، بحيث لا يتصف بهذا الوصف إلا ذلك الموصوف، أو بحيث لا يكون للموصوف إلا ذلك الوصف. بعبارة أوضح، لكي تجتمع للعاطفة مع إنما، يرى السكاكي أن الوصف لا يجوز أن يكون من مختصات الموصوف، فلو كان الوصف من مختصات الموصوف بحيث لا يجوز لغيره أن يتصف به، أو هذا في قصر الصفة على الموصوف، أو بحيث لا يكون للموصوف إلا هذه الصفة في قصر الموصوف على الصفة، فهذا فهنا في هذا المورد يرى السكاكي أنك لا تستطيع ولا يجوز ويمتنع أن تعقب بلا العاطفة بعد إنما. ونأتي الآن بمثالين. المثال الأول: إنما زيد قائمة. قصرنا زيدا الذي هو الموصوف على القائم الذي هو الصفة، أو إنما القائم زيد. قصرنا الصفة التي هي القائم على زيد، أي لا يصف بها عمرو، وفي المثال الأول أي ليس قاعدا ولا مضطجعا مثلا، لكن القاعد أو القائم بالنسبة لزيد هل هو من الأوصاف المختصة بزيد بحيث لا يتصف زيد بوصف آخر كالشعر مثلا، أو أنه مثلا هو من الأوصاف المختصة بزيد بحيث لا يتصف عمرا به بالقيام؟ لا، فالقائم بالنسبة لزيد سواء كان القصر قصر موصوف على صفة أو قصر صفة على موصوف، القائم وصفا لا يختص بزيد، بل يمكن لزيد أن يتصف بغيره ويمكن لغير زيد أن يتصف به. ففي هذه الحالة يرى السكاكي أنه يصح ويحسن أن تعقب بلا، فتقول لا قاعد في المثال الأول أو لا عمر في المثال الثاني. ما أدري ألم ترتيب الأمثلة كيف كان في قصر الموصوف على الصفة، تقول مثلا لا عمرا، في قصر الصفة على الموصوف تقول أو بالعكس. نعم. طب أما هذا مثال آخر، قوله تبارك وتعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون. هذه الآية اشتملت على قصر بإنما، وهو قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة. قصر الذين يسمعون على الاستجابة، أو قصر الاستجابة على الذين يسمعون، قصر الاستجابة على الذين يسمعون، فيكون قصر صفة على موصوف. في قبال من؟ في قبال الذين لا يسمعون. يرى السكاكي أنه في مثل هذه الآية الشريفة لا يجوز لنا أن نعقب بلا العاطفة، لأن كل مثلا إنما يستجيب الذين يسمعون لا الذين لا يسمعون، وذلك لأننا إذا اعتبرنا الصفة التي هي الاستجابة بالنسبة إلى الموصوف الذي هو الذين يسمعون، نجد أن هذه الصفة مختصة بهذا الموصوف، إذ لا تقع الاستجابة إلا من سامع، لا يستجيب لندائك إلا من سمعه، لا يلبي مثلا أو لا يجيب كلامك إلا من سمعه. فهذه فالاستجابة بالنسبة للذين يسمعون تكون من الأوصاف المختصة. فهنا أيها السكاكي، هل يصح أن نقول لا الذين لا يسمعون؟ يقول لا يصح ذلك. لماذا؟ يرى السكاكي أننا لو عقبنا بلا العاطفة هنا لما كان هناك أية فائدة، لأن ما دلت عليه لا هو نفي اتصاف الذين لا يسمعون بصفة الاستجابة. لا الذين لا يسمعون ما معناها بعد هذه الآية لو كانت موجودة؟ يعني الذي يتصف بالاستجابة هو الذي يسمع، الذي يتصف بعدم الاستجابة ما هو من هو؟ الذي لا يسمع. فالذي لا يسمع لا يتصف بالاستجابة، هذه هي فائدة لا العاطفة. وهذه الفائدة في مورد الوصف المختص مستدركة حاصلة قبل لا العاطفة. لماذا؟ لأنه أصلا ما هو معنى أن الاستجابة مختصة بالسامع؟ يعني لا يتصف بها غير السامع. فعندما أتيت بلا الذين لا يسمعون فأنت لم تفد أي معنى جديد. عليكم السلام ورحمة الله. إذن لا يوجد أي فائدة ترجع من التعقيب بلا في هكذا مورد، ومعه فلا محالة لا بد أن نحكم بالامتناع وعدم الصحة والجواز. هذا رأي السكاكي. وخالف في ذلك الشيخ عبد القاهر الجرجاني، طبعا والتعبير بأنه خالف تعبير مسامحي لأنه متقدم، في الحقيقة الذي خالف هو السكاكي. وخالف إذن الشيخ الجرجاني فقال: لا شك ولا ريب في حسن التعقيب بلا بعد إنما في مورد عدم الاختصاص. ما معنى عدم الاختصاص؟ يعني في المورد الذي لا يكون الوصف فيه من مختصات الموصوف. إذن لا شك ولا ريب في أن ذلك جائز بل حسن. وأما في موارد الاختصاص فنحكم أيضا بالجواز، إلا أننا نقول لا حسن في موارد الاختصاص، يعني في التعقيب بلا بعد إنما في موارد الاختصاص، لا حسن في موارد الاختصاص كما كان هناك حسن في عدم في موارد عدم الاختصاص. إذن ماذا يكون جواب الجرجاني عن السؤال؟ السؤال الذي طرحناه في أول البحث، أن الصحة صحة مجامعة لا لإنما هل هي مشروطة أو مطلقة؟ سكاكي عنده أنها مشروطة، أما عند الجرجاني فهي مطلقة. لماذا؟ لأنه حتى في موارد الاختصاص أثبت الجواب والصحة. نعم، لا حسن في موارد الاختصاص كما كان هناك حسنان في موارد عدم الاختصاص. طبعا شوف هذه العبارة، نحن ما قلنا لا يوجد قبح، نحن قلنا لا يوجد حسن هنا كذلك الموجود في موارد عدم الاختصاص، لأن هذه هي عبارة الجرجاني، هذه لا تدل على القبح. غاية ما تدل عليه أن موارد عدم أن موارد الاختصاص أدنى رتبة من موارد عدم الاختصاص، وأما أنها تبلغ مرحلة القبح وعدم الحسن فهذا ما لا دليل عليه في كلام الجرجاني.
وكان قد يحسر أن لا يجوز تلاقيها.
بلى الآن. لماذا حكم الجرجاني بالجواز؟ الوجه في ذلك مركب من جزئين، أولهما أننا لا نسلم عدم تحقق الفائدة دائما في موارد الاختفاء، الذي هو دليل من؟ دليل السكاكي. السكاكي قال لماذا لا يجوز؟ لأنه لا يوجد فائدة في موارد الاختصاص، لأن الاختصاص يكفينا مؤونة أن نقول لا كذا وكذا. إذن لا نسلم أنه في كل الموارد لدينا عدم فائدة، لا يوجد فائدة، بل قد يقصد من لا بعد إنما في مورد الاختصاص قد يقصد تحقيق هذا الاختصاص وتثبيته وزيادة التأكيد عليه. وهذه فائدة. الآن مثلا إنما يستجيب الذين يسمعون، نعم لا يوجد عاقل يقول مثلا تصدر الاستجابة من غير السامع، ولكن الآية أرادت أن تؤكد على هذا المطلب، حتى تشير إلى مثلا إلى فظاعة الذنب الذي ارتكبه الكفار عندما ردوا دعوة النبي صلى الله عليه وآله، وهي دعوة لهدايتهم ولنفعهم ولخيرهم. فأرادت ماذا؟ أن تصرح بهذا الشيء المعلوم. لماذا؟ حتى تحقق هذا الاختصاص وتثبته في الأذهان، لكي يلتفت القارئ لهذه الآية إلى أن ما ارتكبه هؤلاء من معارضة النبي صلى الله عليه وآله وترك اتباعه، ما صنعه هؤلاء جناية عظيمة وذنبا كبيرا. هذه فائدة. إذن ما قلته من أنه لا يوجد فائدة هذا لا يسلم على إطلاقه. نعم في بعض الموارد قد يكون هكذا، والجزء الثاني إذن قلنا الوجه في ذلك مركب من أمرين أو جزئين. الجزء الثاني أن عدم الفائدة ولو سلم فإنما ينفع لإثبات القبح، أي لإثبات عدم الجواز البلاغي الذي هو قبح لغوي، لأن البلاغة لا يوجد لديها مثلا واجب وحرام ومستحب ومكروه، يوجد لديها واجب وحرام، لأن كل مستحب فيجب وكل مكروه فيحرم. يعني نظير من؟ نظير علمائنا الماضين كما يقولون، لا نظير ما هي عليه حالنا. لا نحن لدينا ثلاثة فقط، مستحب ومكروه ومباح. خلاص. إذن عدم الفائدة إنما يثبت القبح ولا يثبت عدم الجواز اللغوي، كما هو الظاهر من محل النزاع. إذن كلامنا في أي شيء أنه هل يجوز ذلك لغة أو لا يجوز؟ السكاكي ماذا قال؟ يمتنع. هذه يمتنع لا يستخدمها البلاغيون عادة، لأنه يعبر عن مطلب النحو. علل ذلك بماذا؟ بعدم الفائدة. نقول لا دليل، عدم الفائدة لا يصلح دليلا، ونحن لم نجد دليلا يدل على المنع، ولا سيما إذا التفتنا إلى ما ذكرناه في الجزء الأول من أنه قد يقصد بلا العاطفة تحقيق الاختصاص ومزيد تأكيدا عليه، فحينئذ يكون ذلك جائزا بلا غير. فإذا يكون قد أثبت الجواز، غاية الأمر أنه يعتقد بأن الحسن الذي هو موجودا في موارد الاختصاص أقل منه من الحسن، أقل منه في الحسن الموجود في موارد عدم الاختصاص. طبعا
وجه مركب من جزئين إلهما مستقل يعني لذات الجواز
يعني
يعني كيف يكفي أنه في المثال الأول أنه علم أنا أنه
لا لأن يعني لأن الأول لأن الأول أخف من مدعى الجرجان. الأول ماذا كان؟ الأول أننا لا نسلم عدم الفائدة دائما، بل هناك موارد تحصل فيها فائدة كما لو أراد مزيد التحقيق والتأكيد. أو هذا ليس هو تمام المدعى، هذا أخص من المدعى. فحتى يتم لماذا؟ لأن مدعى الجرجاني ما هو؟ الجواز مطلقا. قد نعم يكفي الثاني، نعم نعم يكفي الثاني لا بأس.
يعني هو خير أيضا،
لا نعم قيد، لكن لم يقيد الصحة من ناحية الصحة لا تقييد. نعم من ناحية الحسن قد يكون هناك تقييد، أو من ناحية الكمال في الحسن قد يكون هناك تقييد. طبعا لقائل أن يقول، هذا ينبغي أن نلتفت إليه، أن ما ذكره في الجواب الأول الذي نحن عنوناه بالجزء الأول يتنافى مع ما قررناه سابقا من أن لا العاطفة موضوعة في البلاغة لأي شيء، لنفي شيء بها لم يكن منفيا بغيرها قبلها، وليست لتأكيد النفي السابق. والجرجاني ماذا فعل في الجواب الأول؟ قال إنما هي تأكيد للنفي المستفاد من الاختصاص. الآن لقائل أن يقول هكذا، ولنا أن نرد عليه طبعا، ولكن فيه أنه عند بحثنا حول كلمة بغيرها أثبتنا أن المراد من الغيرية الغيرية التي فيها وصفان، أولهما الغيرية أن تكون شخصية، والثاني أن تكون في دائرة أدوات النفي. وفي إنما يستجيب الذين يسمعون لا يوجد أدوات نفي، فنفي الاستجابة عمن لا يسمع، نفي الاستجابة عمن لا يسمع مستفاد لكن بالفحوى، بالدلالة الظنية وليس بالدلالة الصريحة. طبعا الآن فقط هذا للتنبيه، الآن الدلالة، ما الفرق بين الدلالة الظنية وبين الدلالة التضمنية؟
هي التضمنية الإلزامية والتضمنية، الظنية بقصد المضامنة.
شوف، الدلالة المطابقية والدلالة التصريحية شيء واحد، الدلالة المطابقية والصريحة أو التصريحية شيء واحد، وإنما الفرق بينهما في الاعتبار. فتسمي الدلالة على تمام المعنى الموضوع له دلالة مطابقية باعتبار أنه طابق الاستعمال الواضح، وتسميها صريحة باعتبار أنها مستفادة من منطوق الكلام، وإلا هي فرق بينهما اعتباريا. وكذا الحال في الدلالة الضمنية والالتزامية، فإنهما شيء واحد، غاية الأمر أن الفرق بينهما في الاعتبار، فتسميها التزامية بلحاظ أن المدلول لازم للمعنى الوضعي أو ملزوم له، لأن الدلالة الالتزامية كما ذكر العلامة الحلي في الجوهر النضيد لا تختص بدلالة الملزوم على اللازم، بل قد تكون دلالة اللازم على الملزوم. المهم بني وتسميها دلالة ضمنية باعتبار أنها باعتبار أن هذا المدلول مستبطن في داخل المعنى الوضعي وليس مصرحا به في منطوق الكلام، لذلك تجعل الضمنية في قبال الصريحة لأن معنى الضمنية عدم الصراحة، وتجعل الالتزامية والتضمنية في قبال المطابقة، لا تكون فقط مختصة بالدلالة الالتزامية. ما ألم لا أدري إذا يعبرون عن الدلالة التضمنية بأنها ضمنية أيضا أو لا، يعني فيها وجه لأن ليس مصرحا بالجزء. ضمنية في قبال الصريحة والالتزامية في قبال الالتزامية والتضمنية في قبال المطابقية. المهم طبعا هنا الآن هذا إشكال ذكروه وهو إشكال في غاية الأهمية، أنه الآن لا علاقة له بمطلب لا العاطفة. الآن في الآية الشريفة إنما يستجيب الذين يسمعون، هذا القصر ما هو؟ قصر قلب أو إطراد أو تعيين؟ لا يمكن أن تكون لا يمكن أن تكون قصر إفراح، إذ لا يوجد عاقل ولا قصر قلب ولا قصر تعيين، إذ لا يوجد عاقل ملتفت إلا وهو يعلم بأن الاستجابة لا تكون من غير السامح، فلا يتأتى التردد بين السامع وغيره في الاتصاف بالاستجابة حتى يكون قصر تعيين، ولا يتأتى اعتقاد الخلاف والعكس حتى يكون قصر خلف، ولا يتأتى مثلا لا يمكن لشخص أن يدعي أن الاستجابة لا يتصف بها السامع وإنما يتصف بها الأصم مثلا، ولا يمكن أيضا أن نتصور أن العاقل الملتفت يرى أن الاستجابة يمكن أن تتصور من السامع وغير السامع معا، فهذه ليست قصر قلب ولا تعيين ولا إفراط، فليست قصر. لذلك هنا ماذا يقولون؟ يقولون يوجد تنزيل ويوجد تخريج للكلام على خلاف الظاهر، لأنه في الحقيقة هذا السامع وغير السامع هذه عبارتان أو هاتان عبارتان كنائيتان أريد منهما التعبير عن المؤمن والكافر، فيكرم المؤمن عندما يعبر عنه بأنه يسمع، ويحقر الكافر عندما ينزل منزلة الموتى الذين لا يسمعون. لماذا؟ للتعريض بالكفار وذمهم والإمعان في ذمهم، أن دعوة كهذه لا تستهدف إلا خيركم وصلاحكم ومع ذلك أعرضتم عنها ولم تستجيبوا لها، يرحمكم الله، أعرضتم عنها ولم تستجيبوا لها، فهذه فهذا يعني أنكم بمنزلة من لا، بمنزلة الميت الذي لا يسمع. فلذلك طبعا الاستجابة قد يتصور هكذا مثلا أنه يعني هذا سيأتي أول بل فطبعا على ما ذكروه هكذا يقولون هكذا، يقولون هذه الآية في الحقيقة هي رد من الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار نزلوا منزلة الموتى الذين لا يسمعون، والنبي صلى الله عليه وآله الذي هو المخاطب بهذا القصر نزل منزلة من يعتقد أن الاستجابة تتأتى من الكافر ممن لا يسمع وممن يسمع معه. لماذا نزل النبي هذه المنزلة؟ الآن على ما قالوه يعني يقولون لشدة حرصه صلى الله عليه وآله على هداية الناس أجمعين، هو حتى هذا الذي هو كافر والذي هو بمثابة الميت ولا يسمع، حتى هذا النبي يتصور في ذهنه في مخيله مثلا في تفكيره أن مثلا أن الاستجابة لدعوة الله والهداية يمكن أن تتأتى منه لشدة حرصه وإقباله على هدايته، يعني للطفه بالناس لكونه رحمة للعالمين وما إلى ذلك، هذا ما ذكروا. فحينئذ يكون من باب قصر القلب لكن ادعاء، القصر الإفراط ولكن ادعاء طبعا، ويحتمل أن يكون من باب قصر التعيين. المهم نقرأ الآن هذا المقدار. يقول: قال السكاكي: شرط مجامعته، أي مجامعة النفي بلا العاطفة الثالثة، شرط مجامعته الثالثة، ثالثة مفعول به لمجامعته، مجامعته ما هو؟ مصدر هذا مصدر ميمي، المصدر الميمي هو كل مصدر مبدوء بميم زائدة لغير مفاعلة، وهنا يوجد مفاعل. أي مجافاة هو مصدر لكن ليس مصدر ميمي. أي مجامعة النفي بلا العاطفة الثالثة، أي ما هو الثالث؟ الطريق الثالث. طبعا الآن إذا تلاحظ حتى في غير هذا الكتاب، حتى في غير كتب التفتزاني، هذا صار كاصطلاح عند البلاغيين. مثلا يقولون الطريق الأول من القصر يعني ماذا؟ يعني العصر. الثالث يعني إنما، الرابع يعني التقديم، وهكذا. هذه صارت بمثابة الاصطلاحات لأنه هي من مختصات ترتيب هذا الكتاب، وإلا فلو صنف كتاب آخر يرتب بطريقة مختلفة. طبعا هذا له نظير في علم الأصول في الاستصحاب. المهم يقول: إذا ما هو الشرط؟ يقول: أن لا يكون الوصف في نفسه مختصا بالموصوف. لماذا؟ لتحصل الفائدة، لأنه لو كان مختصا لا تحصل الفائدة. نحو هذا تمثيل لأي شيء؟ أتى بالآية إنما يستجيب، هذا تمثيل لما لا يكون الوصف، أو تمثيل لما تحصل فيه الفائدة، هذا تمثيل لما لا تحصل فيه الفائدة. نحو قوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون، فإنه يمتنع أن يقال لا الذين لا يسمعون، لأن الاستجابة لا تكون إلا ممن يسمع ويعقل. طبعا مراد من السمع هنا الأعم من السمع الحسي. بخلاف إنما يقوم زيد لا عمرا، فالقيام ليس من مختصات زيد، إذ القيام ليس مما يختص بزيد. وقال الشيخ عبد القاهر: لا تحسنوه. إذا المسألة ليس أنه لا يجامع ولا يصح، بل لا تحسن مجامعة. شوف الآن عبارة الخطيب لوحدها عبد القاهر: لا تحسن في المختص كما تحسن في غيره، ما قال تقبح، بل قال لا تحسن فيه كما تحسن في غيره. طبعا هذا يشعر بأن فيه شيئا من الحسن، يعني قد يقتضي المقام ذلك كما فيما نحن فيه. إذا كما تحسن في غيره، ماذا يختار الخطيب؟ وهذا أقرب إلى الصواب ما اختاره الجرجاني: إذ لا دليل على الامتناع عند قصد زيادة التحقيق والتأكيد. ونضيف إلى ذلك أن عدم الفائدة لا يثبت الامتناع، بل إنما يثبت القبح. وأصل الثاني انتهى الوجه الثالث. الآن وصلنا إلى الوجه الرابع من وجوه الاختلاف بين الطرق الأربع. لا، عند قصد زيادة التأكيد، هذه عندها يعني حينية، يعني في الحين الذي يقصد المتكلم منه كذا وكذا. أما إذا في غير هذا الحين، نعم، حينئذ يكون قد سلم للسكاكي، إلا إذا بنى على الجواب الثاني الذي ذكرنا، أن هذا غاية ما يثبت به ماذا؟ القبح وعدم الحسن، ولا يثبت به الامتناع وعدم الصحة.
الجواب الثاني تسليم طبعا، كأنه بلاغي مطلوب منه،
يعني مفروض البحث هكذا، لكن بحسب النزاع بينهما. شوف الشيخ عبد القاهر قال لا تحسن مثلا، الآن السكاكي لو كان يرى مثلا أنها لا يصح بلاغيا لكان بمثابة قول عبد القاهر لا تحسن، فحتى يكون حتى يصح أن يكون هناك خلاف بينهما، يجب أن نحمل كلامهما على أن على أنهما ناظران إلى البحث النحوي والبلاغي معا. ف السكاكي يرى في البحث النحوي أن هذا لا يجوز، ويترتب عليه طبعا أنه لا يحسن في البلاغة لأنه لا يكون فصيحا حينئذ. بينما الشيخ عبد القاهر، الشيخ عبد القاهر لم ينفي الجواز، فهو يؤمن بالجواز نحويا، لكن الحسن يتوقف على وجوده فائدة حينئذ عنده، والفائدة متى تحصل؟ عند قصده مزيد التحقيق والتأكيد وما إلى ذلك.
يفهم العبارتين على المعنى البلاغي، الامتناع بمعنى أنه قبح بمعنى عدم الجواز، هنا لا يحصل كما يحصل هناك في حسن، لكن ليس كما يحصل هناك، فكلاهما على المعنى البلاغي. وآية ما في الأمر أنه على كلام السكاكي الامتناع بمعنى عدم الجواز
قبح. يعني هذا خلاف الظاهر،
لأنه هنا لم يقل قبيح عبد القاضي، قال لا يحسن كما يحسن،
قال لا تحسن كما تحسن كذا وكذا.
تفسير دليل يعني
شوف مثلا تفتزان إذ لا دليل على الامتناع
عند قصد الزيادة،
إذ لا دليل على الامتناع
عند قصد الزيادة،
الامتناع غير القبح.
قال بس الحين يقدم قضية حينية عند قصد الزيادة تحقيق التأكيد يكون هذا أمر حسن.
نعم هذا ما قلناه. نحن ماذا قلنا؟ نحن في الجواب الأول ماذا قلنا؟ قلنا لا نسلم أن عدم الفائدة حاصل على إطلاقه، أو أن الفائدة تنتفي دائما، بل قد يكون هناك فائدة متى؟ إذا قصدنا التحقيق وزيادة التأكيد. في الجواب الثاني ماذا قلنا؟ حتى لو سلمنا أنه لا يوجد فائدة، فعدم الفائدة لا يصح دليلا للامتناع، وإنما يصح دليلا للقبح.
جواب عبد القاهر الأول كافة على الكافي أنه ذاك يقول لا يحسن، لا يكون يعني كأنه مطلقا، فيكفي في نفي الغالب الكلية الجهنبي موجبة ولو جزئية، وهو أتى له بمجال جزئية وهو في المقام ذا التأكيد.
بل هذا يعني هذا كافي لهذا المقدار، أنه يعني خلاصة المطلب بعد الجواب الأول فقط أن عبد القاهر مثلا يمكن أن يدعى أنه يرى الامتناع، أنه يرى الامتناع إلا في المورد الذي تكون فيه فائدة، وهي فائدة وهي مزيد التحقيق والتأكيد. لكن نحن في الجواب الثاني الذي ليس موجودا في كلام لا التفتزاني ولا الخطيب، هذا جواب يمكن إضافته. أنا نعم ربما أخطأنا عندما حملناه لي عبد القاهر أو لكلام التفتزاني، ولا هو جواب يمكن إضافته، أنه على فرض أنه لا يوجد فائدة، هذا لا يكون دليلا لإثبات مطلب نحوي، وإنما يكون دليلا لإثبات المطلب البلاغي. المهم بل شوف، لكن عبارة الزكاكي ماذا؟ شرط مجامعته. الآن هذه عبارة ظاهرة في أي شيء؟
شرط مجامعته
يعني شرط الصحة. هذه عبارة بدل الآن لو كان هذا يعني شرط مجامعته يعني شرط الصحة بلاغيا، حينئذ أين يكون الخلاف بين عبد القاهر والزكاكي؟
الزكاكي يقول يعني الزكاكي يقول في الناحية البلاغية لا يجوز فهو قبيح، أما عبد القاهر يقول بأنه لا يحسن كما يحسن.
إذا كان هذا المراد فحينئذ الإشكال على عبد القاهر واضح، أن عدم الحسن في البلاغة مساوق للامتناع،
ولا يقول لا ينفي عدم الحسن مطلقا، يعني حسنهم بمرتبة أقل من حسن ذاك، لا أنه عدم الحسن مطلقا له يساوق القبح، يعني لا يحسن كما يحسن.
جيد، لا بأس. ربما لا بأس. خف الوجه الرابع. الآن نريد في هذا الوجه أن نفرق بين الطريق الثالث وبين الطريق الثاني. ثاني ما هو؟ النفي والاستثناء. الثالث إنما. ما الفرق بين القصر المستفاد من إنما وبين القصر المستفاد من ما وإن؟ عبارة الخطيب هكذا، طبعا ننقلها بالمضمون الآن، لا ننقل يعني شرح عبارته بما ينسجم مع ألفاظ هذه العبارة. أن القصر فيما وإلا لا يكون ولا يحسن إلا إذا كان المخاطب المخاطب جاهلا بالحكم المذكور ومنكرا له. إذن متى نستطيع أن نأتي بالقصر بطريق ما وإلا يرحمكم الله؟ إنما نستطيع ذلك إذا أردنا أن نرد على المخاطب الذي له صفتان معا، أنه جاهل بالحكم الذي أنا بينته له وأنه منكر له. يعني جهله جهل مركب، لأنه جهل خالي الذهن، لأنه أصلا لا يعلم شيئا عن المسألة، ولا أنه متردد، لا، هو يعتقد خلافه. هذا هو معنى جاهل ومنكر. وأما إنما فلا يؤتى بها لإفادة القصر إلا إذا كان المخاطب الذي نريد أن نرد عليه عالما غير منكرا. إذن خلاصة الفرق بينهما ما هو؟ أنك بحسب المخاطب، المخاطب إذا كان يعتقد خلاف الحكم الذي أنت تريد أن تبينه وهو منكر للحكم الذي أنت تريد أن تبينه، فهذا تأتي له بما وإلا. أما لا، إذا كان عالما بما ذكرته وليس منكرا له، ففي هذه الحالة تأتي له بأي شيء؟ بإذن. هذا حد، هذا توضيح عبارة المصنف بحسب الألفاظ الواردة في عبارته. يرى التفتازاني أننا لو أخذنا بظاهر هذه العبارة يرد على المصنف إشكال واضح. الآن المصنف في مورد إنما ماذا قال؟ إنما لا تستعمل إلا للرد على العالم غير المنكر. إذا تذكرون في بحث الإسناد الخبري تقدم أن الغرض من الكلام إما أن يكون هو الفائدة وإما أن يكون لازم الفائدة، والحمل على لازم الفائدة من باب تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. لازم الفائدة ما هي؟ يعني الإخبار والإعلام بالحكم الذي ذكرته في القضية، مثل زيد قائم لمن لا يعرف. أما إذا كان يعرف، مثلا تقول له مثلا حفظت القرآن، هو يعرف أنه حفظ القرآن، لكن ماذا تريد أن تقول له؟ أنا أعرف بأنك قد حفظت القرآن. فهذه نسميها لازم الفائدة، حمل الإخبار على لازم الفائدة من باب الحمل على الظاهر أو على خلاف الظاهر؟ على خلاف الظاهر. الأصل في الإخبار ما هو؟ أن يلقى بقصد الإعلام بفائدة الخبر، بمضمون الخبر، أو لقصد الإعلام بأن المتكلم عالم بمضمون الخبر. لقصد الإعلام بمضمون الخبر، نعم. إذا كان عالما فقد يقتضي المقام أن تخبره بأنك عالم بالمضمون الذي هو يعلم به. طب أنت أيها المصنف في مورد إنما ماذا فعل؟ قلت إنما لا يرد بها إلا على المخاطب العالم. والمخاطب إذا كان عالما لا تستطيع أن تفيده الفائدة، وإنما تستطيع أن تفيده لازم الفائدة. تستطيع. مثلا هل نفترض هكذا؟ نفترض أن فلان الآن المخاطب يعلم بقيام زيد ولا ينكره، فأنا جئت وقلت له إنما زيد قائم. الآن نسأل، هذا استعمال صحيح بحسب ما ذكره أو لا؟ هذا أنا استعملت إنما لإفادة القصر، أين؟ في مورد يعلم فيه المتكلم. لكن هنا ما الذي سيستفيد؟ هل هذا قصر حقيقي أم هذا إعلام بأن المتكلم يعلم بهذا القصر الذي يعلم به المخاطب؟ فهذا فلا يستفاد في هذه الحالة إلا لازم الفائدة، وما نحن فيه هو تخريج الكلام على وفق الظاهر، وإلا الآن سيأتي بعد قليل تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. فلذلك عبارة الخطيب لابد لها من إصلاح. كيف نصلحها؟ يتبرع التستاذاني بشرح، ويستند في هذا الشرح إلى كلام أشار له السكاكي في المفتاح، فهو ليس تبرعيا فقط، يعني حتى نقول أنه لا دليل على هذا الحمل. طبعا ولا سيما سيأتي أنه إذا بنينا على هذا التفسير للتستاذاني لعبارة المصنف، فأحد أمثلة المصنف الذي يأتي بها لاحقا لا يكون مثالا صحيحا، وهو نفس التستاذاني ينص على ذلك. فلذلك التستاذاني بحاجة إلى أن يبين لنا هذا التفسير والمحمل لعبارة الخطيب، وأن يبين لنا مدركه والمستند الذي اعتمد عليه للإتيان بهذا المحمل، حتى لا يقال له إن هذا محمل تبرعي لا يجوز حمل عبارة الخطيب عليه، ولا سيما أن بعض الأمثلة التي أتى بها الخطيب لا تنسجم مع هذا التفسير. ألم ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ ما هو المحمل الذي حمل عليه التستاذاني عبارة الخطيب؟ يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.